شيء من الفترة التي أنا قضيتها في التدريس تقريبا 13 سنة، وشيء مما قرأته وجمعته كذلك سنراه مع بعض. وجعلتها تقريبا 5 أساليب. أولا التدرج من العام إلى الخاص. ثانيا التدرج في المعلومات. ثالثا أسلوب الأمثلة في التعليم. أسلوب طرح الأسئلة. الإقناع العقلي. هذه أساليب مستعملة في إيصال المعلومات إلى الآخرين. أولا لو نأخذ التدريج التدرج من العام إلى الخاص، فيبدأ بالعام قبل الخاص وبالمبادئ العلم قبل كباره. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ما معنى هذا؟ أي نحتاج أولا أن نبدأ بمبادئ العلم، بمعنى أسس العلم، ثم شيئا فشيئا نتوسع من تحت إلى فوق، من القليل إلى الكثير. هذا معنى. معنى آخر أن نأخذ الفن مجملا، بداية مجمل نمر به مجملا، ثم نأخذه تفصيليا وتخصصا شيئا فشيئا. التدرج في المعلومات وهو أن يعطى الطالب من العلم القدر المناسب له بلا إكثار، خوفا أن يضيع الكثير والقليل. ولذلك أنزل الله القرآن منجما شيئا فشيئا حتى يحفظ، ثم شيئا فشيئا وهكذا. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. هذا التدرج في المعلومات كذلك شيئا فشيئا. أسلوب الأمثلة في التعليم كما قيل بالمثال يتضح الحال، نضرب المثال لأي شيء. والقصد منها هو القصد من الأمثلة هو إبراز المعاني في صورة حسية يفهمها كل من يسمعها. هي أصل معنويات، حتى تفهم نأتي بها إلى شيء حسي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ضرب مثل للبعوضة، شيء حسي بعوضة. وأمثلة أخرى كثيرة في القرآن هي من المحسوسات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال لأصحابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الرسول يريد أن يفهم أصحابه تكفير الذنوب. كيف يكون تكفير الذنوب؟ مثله كمثل شخص يضرب إلى النهر يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى منه وسخ؟ هذا شيء محسوس كل واحد يفهمه. فكان صلى الله عليه وسلم في تعليمه يضرب الأمثلة كذلك. أسلوب طرح الأسئلة، ومن طرق تعليمه من طرق تعليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أصحابهم ثم يجيبهم. ومثال ذلك: أتدرون ما الغيبة؟ سألهم ثم يجيبهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما المفلس أو من المفلس؟ فالسؤال مدعاة للتفكير، عندما الطالب يسأل الآن هو يتفكر حتى يجيب. وإذا لا يتفكر ما لا ينمو فيه الفكر يصير يتفكر، والاشتياق لمعرفة الجواب كذلك، وبهذا ترسخ المعلومة. إذن بالتفكر وبنمو الفكر وبالاشتياق لمعرفة الجواب ترسخ المعلومة عند الطالب كذلك. وعند كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه، فهذا كذلك أسلوب من أساليب تلقي العلم أو تبليغ العلم إلى الآخرين. الإقناع العقلي، ويطلق عليه المحاورة العقلية، فالإنسان لا يتقبل إلا إذا اقتنع بشيء. إذا اقتنع بشيء فيتقبله، إذا لم يقتنع به ما معنى يقتنع؟ أن يكون شيء منطقي عقلي يقبله عقله. وهذا الأسلوب استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب وقال: يا رسول الله، أتأذن لي بالزنا؟ قال فصاح القوم به وقالوا: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقروه وادنوه. فدنا حتى كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونهم لأمهاتهم، إلى آخر الحديث. هنا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أقنعه في الأخير اقتنع وقال، فكان لا يلتفت إلى شيء بعده. أولا هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقنع عن هذا الفعل باقتناعه أن هذا الشيء إذا لا يجوز أن يفعل مع أمي حفظكم الله، أو مع ابنته، أو مع عمتي، أو مع خالتي، فكيف يرضاه إلى بنات الناس؟ الإقناع. كذلك في أسلوب التعليم علينا نقنع الطالب أن يكون مقتنع، ليس فقط نعطيه أشياء بلا قناعة، غير مقتنع بها. صفات المعلم، المعلم الناجح، هذه صفات مجملة. أولا إخلاص العلم لله، أن يكون تعليمنا فيه إخلاص، لأن هذا الإخلاص له دور. كذلك إذا ما رزقنا الإخلاص في تعليمنا فتعليمنا لا يؤثر في طلابه، بل أن نبتغي بهذا التعليم وبهذا العلم والتعلم وجه الله تبارك وتعالى. من صفة المعلم الناجح كذلك، لأن أشياء كثيرة نريد نمر عليها، العدل والمساواة بين الطلبة، عندما يدرس لا يميز أحد على أحد، بل يعامل الجميع بمستوى واحد، ولا يعامل فريق على فريق، كلهم عنده سواسية كأسنان المشط. ثانيا من صفات المعلم الناجح كذلك قوة الشخصية، أن يكون قوي وحازم، ليس شديد كما قال عمر رضي الله عنه: لا تكون شديدا فتكسر، ولا تكون لينا فتعصر. إذن قوة الشخصية ليست الشدة، لا، بل عليه أن يكون من عنده شخصية حتى يوقر ويحترم، فالطلبة يتقبلون منه ويتعلمون منه. كذلك محبة التلاميذ، محبة الطلبة، الطلبة الذين يدرسهم عليه أن يكن لهم حبا، حتى ما لا يقبل يأخذون منه ويستفيدون منه. التواضع، أن يكون المدرس والمعلم متواضع. كذلك الصبر، يصبر على شغل الطلبة. كفاءة، أن يكون كفء في تعليمه، بمعنى ماهر في مادته. الطالب إذا يجد أننا وقتي يضيع، أنا غير مستفيد والأستاذ غير كفء، فهذه ليس صفات المعلم الناجح. ثم المواظبة، أن لا يغيب، واظب على الدروس، لأن كما قيل أن الأستاذ هو في الحقيقة طريقة التدريس. الأستاذ نفسه هو طريقة التدريس، أفعاله، حركاته، سكناته، مواظبته، هذا تعليم للطلبة. ويأتي هذا ذكره، التفاؤل، يكون متفائل، ما يكون متشائم، ودائما عندما يعطي شيء الأحوال يقول: لا يفهمون، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، لا، بل يكون متفائل، لا يكون متشائم. الذكاء كذلك، معلم يكون ذكي، والذكاء ضده الغباوة، أي لا يكون المدرس غبي، لا، بل يكون ذكيا فطنا. ثم العطاء، وهو بمعنى البذل، لا يبخل بعلمه على طلابه، بل عليه أن ما يفيدهم ويعطيهم حتى يكونون هم هؤلاء هو كأنه يربي رجال المستقبل، فعليه أن يعطيهم. والعلم كما نعلم هو كما قيل كنز لا تخاف عليه لسه، خفيف الحلم يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن كفاً به شددته. الآن ما يجب على المعلم أن يعرفه؟ أولاً أهداف التدريس، قبل أن يدرس يكون عنده أهداف واضحة، وسيأتي ذكرها واحداً واحداً. أعرف تلاميذك ومستواهم، أعد درسك جيداً، كن مبدعاً، وابتعد عن الرتابة، الرتابة في العربية الروتين، شيئا انت تفعله دائما يوميا روتين في العربية يسمى الرتابة. ابعث الحماسة في تلاميذك، كن قدوة في علو الهمة والجد. قل لا أعلم إذا سئلت عما لا تعلم ولا تتحرج. الآن نأخذ واحدة واحدة. أهداف التدريس، أولا الأهداف العامة وهي بعيدة المدى، مثال ذلك قلنا النحو والصرف، النحو والفقه. النحو هو ليس لسنة واحدة، الفقه هو ليس لسنة واحدة، فلا نعلم الطلبة يعني في الصف الأول كل النحو وكل هذا غير غير ممكن. وأنا أذكر مثال واقعي، هذا أحد الأساتذة كان يدرس هداية النحو وكان يطالع من شرح جامع هذا، ويدرس الطلبة من شرح جامع لا يدرس من هداية النحو. ثم في آخر السنة كل الطلبة نصبوا، فلما نظروا الأساتذة لماذا هؤلاء كلهم نصبوا، فوجدوا أن الأستاذ قد صعب الدرس على الطلبة، صعب عليهم، صار يدرس نحو ما فلسفة النحو ليس النحو فلسفة النحو. فإذا عندنا مدى بعيد، أي عندنا سنوات كثيرة للنحو، فنعطي الطالب قليلا قليلا. الفقه كذلك لا نعلمه كل الفقه في مرة واحدة، لا لا، عنده سنوات، سنة قادمة فلا سنوات حسب معنى المنهج. هذا الأهداف هنا، هذا معنى كلمة بعيدة المدى، معنى طويلة، عندنا فترة من الزمن. الأهداف الخاصة وهي مرحلية على حسب السنة الدراسية، عندنا مثلا هذا الكتاب في هذه السنة فنلتزم بهذا الكتاب ونكمله من أوله إلى آخره ونفيد الطلبة من هذا الكتاب. ثالثا الأهداف السلوكية التربوية، في الكتب يقصدون بهذه شيء آخر، وأنا ما قصدت هذا، قصدت التربية من الأخلاقيات، مفهوم؟ هم يقصدون به الشيء التعليمي، من رد فعله مثلا، وذكروا لذلك مثال، لو أحد رجل أو طفل قلت له عد لي من 1 إلى 10 فما شاء الله أعد 1 إلى 10 فالآن أنت في ذهنك هذا الولد يفهم الضرب كذلك، هذا خطأ، مفهوم؟ الآن هو ماذا لو أنت تعطيه ضرب هو رد فعله ولا يعرف. ولكن الذي أنا قصدته هنا ليس هذا، قصدت التربية من السلوكيات، لأن التعليم وحده لا يكفي، بل على الطالب كذلك الأستاذ يكون عنده أهداف في سلوكيات التلميذ كذلك، لأن هذه السلوكيات تؤثر في تعليمه كذلك. إذا كان الطالب صالح ومستقيم فإن شاء الله يكون مجتهد في التعليم، وإذا كان عنده معنى مخالفات شرعية فهذه تؤثر في تعليمه كذلك وتؤثر في أخلاقه كذلك. فالأستاذ يحدد لنفسه كذلك آداب سلوكية لكل تلميذ لكل صف كذلك. ملاحظة، إلمام المعلم بهذه الأهداف يعطيه رؤية واضحة نحو الارتقاء حتى يرتقي بالصف، حتى إذا ما عنده أهداف فلا يرتقي بالصف، لما يحدد لنفسه أهداف ويمشي عليها فيرتقي هو في تعليمه ويرتقي الصف كذلك. أعرف تلاميذك ومستواهم، معرفة السن مهم جدا، أعمارهم، يعني أحيانا يكونون صغار مثلا أطفال سيأتي ذكره، كيف نتعامل معهم؟ لا نتعامل مع الصغار كما نتعامل مع الكبار. الخصائص النفسية والعاطفية، طفل صغير تعامل معه ليس كالتعامل مع بالغ عاقل كبير، مراهق، سن المراهقة مهم جدا، هذا يكون من 14 بين 14 و17، هذه أخطر مرحلة للطفل. الآن هو يتغير من الصغر إلى معنى الشباب، صار الآن يرى نفسه معنى قرب من سن البلوغ، تغيرت فيه حتى نفسي حتى جسميا، أشياء كثيرة تغيرت فيه بالداخل، فهذا يكون عنده معنى تصرفات علينا أن نتعامل معها بالطريقة المناسبة لأنه مراهق. ثم متزوج، كيف نتعامل معه هذا المتزوج؟ أو متغرب، هذا واقعنا، نريد شيء من واقعنا كذلك، كيف نتعامل معه؟ متزوج كذلك، كيف نتعامل معه؟ ممكن نعاقبه، لكن نعاقبه عقاب مناسب له، لا نهينه. ثالثا معرفة المستوى المعرفي التعليمي والثقافي، كم مستواهم هؤلاء؟ هل أنت تريد ترتقي بهم؟ إذا كان ما عندهم مستوى، أشياء بسيطة جدا ولا يعرفها، فتحتاج هذه أن تعلمه إياها أولا. رابعا، معرفة قدرات التلاميذ وإدراكهم العقلي كذلك، كم يستطيع يحفظه، كم يستطيع ما لا يتقبل منك، هذا مهم جدا. أعدد درسك جيدا قبل الحضور في الدرس، حدد أهداف الدرس، ماذا أريد أن أدرس اليوم. الإعداد الذهني وهو إلمامك بخطة الدرس وتبلورها في ذهنك، تبلورها معنى اجتماعها في ذهنك، حاصلة في ذهنك قبل الدرس، ماذا أريد أن أدرس أنا اليوم. ثم الإعداد الكتابي وهو تسجيل خطة الدرس كتابيا، ما تريد أن تدرسه يا حبذا لو تكتبه كذلك، اليوم أنا أريد أدرس كذا كذا كذا، وتجعل لنفسك خطة. ثالثا، ملاحظة، المعلم الناجح هو الذي يميز بين السهل والصعب على طلابه، فيحسب للصعب حسابه أثناء الإعداد، لما هو يعيد درسه هذه مسائل صعبة فأنا أجتهد فيها أكثر وأزيد فيها ما أنا حتى أفهم الطلبة أكثر. وأما الذي لا يميز بين السهل والصعب فكيف ما أنا يجعل حسابا للأمور الصعبة؟ لا بد على الأستاذ الجليل والأستاذ الناجح أن يعرف أن هذه المسائل صعبة على الطلاب، كيف أنا أبسطها لهم، كيف أسهلها لهم. كن مبدعا وابتعد عن الرتابة الروتين، الإنسان يمل أحيانا، نفس الأسلوب نفس الكيفية الطلبة يملون، بل ما ذكر في بعض الكتب أن بعض الطلبة إذا رأى الأستاذ من بعيد فقط بمجرد رؤية الأستاذ يأتيهم الملل، ما بدأ يدرس هو، ما بدأ درس، فقط من رؤيته هو قارئ ويبدأ الملل. لا، فعلى الأستاذ أن لا يكون ممل ويخرج من هذه الركابة. هيئ الطلاب قبل الدرس الجديد حتى تخرج من الركابة والروتين، إلقاء الدرس بأسلوب ممتع هذا يخرج من الركابة كذلك، إذا الطلبة يتمتعون بدرسك وهم يستفيدون فلن يملونك. إلقاء أسئلة حول الدرس ومناقشته لمعرفة مدى فهم الطلبة له، هذا كذلك يخرج من الروتين شيء من المناقشة والمحاورة. ثم التنوع في أسلوب الدرس، فمرة عن تاريخ المحاضرة ومرة أسلوب المحاورة والمشاركة. ويقولون اليوم، أنا قرأت بعض التحقيقات في ما هي أفضل وسيلة وأفضل أسلوب للتدريس، فيرجحون هذا الأسلوب، أسلوب المحاورة والمشاركة هو أفيد للطالب. ابعث الحماسة في تلاميذك، كيف يتحمس الطلبة للدرس كذلك وللتعليم بصفة عامة، لذكر قصص السلف الصالح من حين إلى آخر، من حين إلى آخر تذكر لهم بعض القصص، كيف كان سلفنا الصالح يطلب العلم، كيف يضحي من أجل العلم، كم تحملوا من المشاق، من المشقات، من الشدائد. التحفيز والتشجيع المادي والمعنوي كذلك، تشجيع بالكلمة أحسنت، معنى المعنوي كذلك بالإعطاء كتب هدية، هذا معنى تشجيع مادي، تحفيز كذلك، وهذا يزيد في حماسة الطالب. التنافس الشريف والنزيه، تنافس هذا يبعث الحماسة للطالب كذلك أن يجتهد. التشويق والتنوع في العرض، معنى يكون أسلوبه أسلوب تشويق. ما معنى التشويق؟ أي الطلبة عندما يسمعون درسك يريدون أن تزيد، حتى ينتهي الوقت ويريدون منك أن تزيد، هذا يحتاج إلى أسلوب التشويق. والتنويع كذلك، كن قدوة في علو الهمة والجد، هذه أشياء تجب على كل مدرس أن يعرفها. الأستاذ هو المثل الأعلى للتلميذ، فيقتدي به في حركته وفي حركاته وسكناته. وثانيا، الأستاذ هو نموذج حي وعملي في نشاطه وحيويته، نموذج مثال، الأستاذ هو مثال أعلى للطالب، فكما يكون الأستاذ يكون الطالب. فالآن الطالب هو يتعلم من الأستاذ، ويقولون أن الطفل هو يتعلم من أبيه ومن أستاذه، من أبيه ينظر إلى والده كيف يتكلم كيف يلبس، ف فهو يقلده كذلك، ويقلد أستاذه كذلك، فيقلده في أشياء كثيرة، حتى في لباسه، حتى في طريقة كلامه، حتى في نعاله، حتى في أخلاقه، في سلوكه، في تعامله. فالآن الطالب يتعلم من الأستاذ، ولذلك قيل فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا ما عنده شيء كيف يتعلم منك الطالب؟ لا يتعلم منك الحروف فقط، بل يتعلم منك الأخلاق، يتعلم منك التعامل، ونموذج حي عملي عنده نموذج أمامه وهو الأستاذ في نشاطه وحيويته كذلك. إذا كان الأستاذ ناشط فهذا النشاط ينتقل إلى الطالب كذلك، ونفس المعنى النشاط والحيوية شيء واحد. إذا في الأستاذ الكسل فينتقل هذا الكسل في الطلبة كذلك. قل لا أعلم إذا سئلت عما لا تعلم ولا تتحرج، هذا مهم جدا كذلك. لا يوجد أحد يدعي أنه عنده الكمال يجيب عن كل شيء، لا. إذا كنت لا تعرف عما سئلت عنه فتسلح بالجرأة وقل لا أعرف، لا أعرف. أو ليس عيبا أن تقول لا أعرف، إنما العيب أن تجيب بجهل، إنما تجيب بالخطأ، هذا هو العيب. ملاحظة، وأنا تكلمت قليلا قبل حضور البعض، قلت أن طرق التدريس بصفة عامة أنا لم أذكرها، أنا ذكرت مهارة التدريس، كيف يكون الأستاذ ماهرا في التدريس. أما الطرق فيوجد كثيرة، منها إلقاء المحاضرة، منها المحاضرة على حدة الإلقاء، منها المشاركة والمحاورة، تقريبا 6 أو 7 طرق. هنا مما يجب التأكد عليه أنه لا يمكن القول أن هناك طريقة واحدة ينبغي لكل مدرس اتباعها والالتزام بها كي يكون مدرسا ناجحا. ممكن أن تنوع هذه الطرق عديدة، فمرة تستعمل أسلوب المحاضرة، لا دائما أسلوب المحاضرة أسلوب المحاضرة، ولا دائما كذلك أسلوب المشاركة فقط، بل أن تنظر الطريقة المناسبة كما ذكرت في البداية للمادة المناسبة. هذه المادة يلزمها مثلا ضرب الأمثلة، فأنا أركز على ضرب الأمثلة. هذه المادة تحتاج إلى المحاورة، فأركز على المحاورة. هذه المادة تحتاج إلى الإلقاء، فأنا ألقي نفسي بكيفية الإلقاء، وباتباعي أكثر من أسلوب. إذا أساليب كثيرة موجودة وطرق كثيرة موجودة كذلك، ولكن هناك خطوطا عريضة متفق عليها يجب الالتزام بها. وإن تنوعت الطرق وتنوعت الأساليب، ولكن يوجد خطوط عريضة من أشياء متفق عليها عند الجميع مما ذكرته عليها، هذه متفق عليها، ليس فيها معنى ولا هذه طريقة أو هذه طريقة، فيجب على كل أستاذ أن يلتزم بها. وشيء أخير نختم به، استعن بالله وابدأ بالخطوة الأولى ولو كانت صغيرة، كما قيل من سار على الدرب وصل. ما نبدأ من الآن، على كل واحد ينظر كم في من هذه الصفات وكم يجب علي أن أكتسب من هذه الصفات ويبدأ. فإذا كما قيل من سار على الدرب وصل. ومن عنده أي ملاحظة أو سؤال أو استفسار؟
أسلوب التشكيل، ما هو أسلوب التشكيل المقنع للطلبة؟
التشويق، أولا أسلوب التشويق لا سنكتسبه بالمرانة، يبقى الطالب مثلا من أساليب التشويق كذلك ذكرها أحد المحاضرين سابقا، أنك درس الغد تخبر عليه اليوم، غدا إن شاء الله سندرس كذا وكذا. الآن الطالب يتشوق لذلك الدرس، غدا عندنا هذا، هو كذلك أثناء تدريسه معنا لا يكون ممل. وأفضل كتاب أنا رأيته معنا أسلوب التشويق هو صور من حياة الصحابة، عندما تقرأ منه فقرة أنت لا تريد أن تتركه حتى تكمل الفقرة التي بعده، وإذا نهيت صفحة لا تريد أن تتركها حتى تكمل الصفحة، حتى تنهي كل القصة. هذا فيه تشويق، من القارئ يتشوق، من لا يمل أسلوبك كذلك وطريقتك. وهذا يكون في الأستاذ، هو المدرس، حتى لا يمله الطلبة ويكون فيهم شوق. وقيل ما العلم، العلم مانا هذا مكتوب أنا أقرأ من الورقة عبادة، والتعليم جهاد كذلك، هذا نزل في الهادي. العلم عبادة، أنت إذا مشغول بالعلم فأنت في عبادة، والتعليم جهاد، عندما أنت تدرس أنت في جهاد كذلك، هذا تجعله نسمع مع عينيك. بل قيل العلم هو صلاة السر، العلم ما هو؟ صلاة السر. وقيل كذلك العلم هو عبادة القلب، عندما سيدرس يستحضر مثل هذه أمامه، أنا الآن أدرس، أنا في عبادة، أنا أقرأ كتاب، أنا ما أنا في جهاد، وهكذا. وهذا يزيد الشوق في الأستاذ كذلك، وإن شاء الله الأستاذ يبذل أكثر وينتج أكثر كذلك. وقال الإمام أحمد كذلك: العلم لا يعادله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح نيته يا أبا عبد الله؟ فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أعيد مرة أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، النية إذا كانت صحيحة. قال: وكيف تصح نيته يا أبا عبد الله؟ فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال الإمام النووي رحمه الله: يجب على المعلم أن يقصد لتعليمه وجه الله تعالى، ولا يجعله وسيلة لغرض دنيوي. أعيد هذا مرة أخرى، قال الإمام النووي رحمه الله: يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يجعله وسيلة لغرض دنيوي. ثم قيل: إن مهنة التعليم مهنة شريفة تحتاج من صاحبها استشعار المسؤولية اتجاه ما يقوم به، وكذلك أن يتذكر ويجعل هذا نصب عينيه أنه سيسأل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأستاذ سيسأل كذلك. أخير والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.